اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة برضو درس الليلة درس في غاية الأهمية، خصوصا في هذا الوقت بالذات، درس الليلة بعنوان رمضان في بيت النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا كلنا عارفين أن الأسوة والقدوة لم تكتمل إلا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإحنا كمسلمين مأمورين بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، ولذلك تلاقي ربنا سبحانه وتعالى علق الهداية على طاعة النبي وعلى اتباع النبي، قال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا، وقال جل وعلا واتبعوه لعلكم تهتدون. يبقى الطاعة والاتباع من أعظم أسباب هداية العبد بفضل الله. وانت عارفين طبعا بداية ونهاية ان احنا مش هنخش الجنة الا برحمة الله سبحانه وتعالى والا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو اللي قال كده كما عند البخاري، كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى، يعني الا من رفض. قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا واحنا خلاص في الايام الجميلة اللي احنا عايشينها ديت، داخل علينا ضيف عزيز جدا بيجي في السنة مرة واحدة، اللي هو ايه طبعا معروف شهر رمضان. ربنا يا رب يجعلنا واياكم من عتقاء هذا الشهر الكريم، واسال الله جل وعلا ان يبلغنا رمضان وان يرزقنا فيه الصيام والقيام وقراءه القران وكل الخيرات التي تقربنا من رب الارض والسماوات سبحانه وتعالى. طبعا اكيد في ناس كتير جدا نفسهم يعرفوا ازاي كان النبي بيقضي شهر رمضان بالبلد كده، نفسهم يشوفوا رمضان كان شكله ايه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده هحاول الليله دي قدر الاستطاعه ان انا القي الضوء على بعض ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في شهر رمضان. لكن قبل ما نبدا بقى الزياره الغاليه الجميله ديت الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، انا يعني عايز حضرتك تسمعني بقلبك مش بودانك، وعايز اسالك سؤال قبل ما نبدا الزياره الجميله دي. يا ترى حضرتك لما بتعرف ان بكره رمضان بتعمل ايه؟ وبكل صراحه، يعني عايزين كده نفتح قلوبنا لبعض ونتكلم بكل صراحه ووضوح. طبعا انا عارف انك هتقول لي طبعا اول ما بعرف ان بكره رمضان ومجرد من المفتي بس يقول الف مبروك بكره رمضان على طول بنزل وبفضل الله على طول بجري على طابور الفول والزبادي والعيش. طبعا وبعدين عندنا في مصر هنا طبعا انتوا عارفين ان الفول عندنا فرض عين، يعني مش فرض كفايه، وبنزل اقف في طابور الفول والعيش والزبادي، وسبحان الله يعني ممكن تلاقي الفران فاضيه وممكن تلاقي بتاع الفول واقف بينش وبتاع الزبادي مش لاقي حد يشتري، واول ما يسمعوا ان بكره رمضان كله يهجم ايه هجوم على الفول والزبادي والعيش. وطبعا جنب الحاجات دي طبعا ببعت مسجات عشان اهلي وقرايبي واصحابي وبهنيهم يعني بشهر رمضان. اقول لك كويس قوي انك صريح معايا جدا بجد يعني، وانا بشجعك وبهنيك على الصراحه دي. لكن عموما انا عايزك بقى تيجي معايا انا وانت مع بعض كده في زياره، ونشوف بقى لما النبي كان يعرف ان بكره رمضان صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه، صح ولا لا؟ طيب نبدا اللقاء. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. عايزك دلوقتي بقى تغمض عينيك وتتخيل معايا الزياره الحلوه الجميله دي اللي عمرها ما تتعوض ابدا. وسامحونا الدرس الليله دي كله كده بنتخيله من الف للياء، يعني بس كده عشان ايه تبقى المساله واضحه. فعايزك تتخيل معايا ان انا وانت وبس رجعنا أكثر من 1400 سنة ماشيين دلوقتي أنا وأنت إيدي في إيدك وماشيين في شوارع المدينة المنورة. طبعا لا محتاجين لا تأشيرة ولا جواز سفر ولا أي حاجة ولا طيارة، إحنا لقينا نفسنا مرة واحدة في شوارع المدينة المنورة ماشيين. من بعيد لمحنا بيت متواضع جميل قوي بس بيشع منه نور، فلما قربنا وسألنا بيت مين ده فعرفنا أنه بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجأة لقينا جنب البيت واحد واقف وشه زي القمر. زي القمر مين؟ استغفر الله، ده أجمل وأبهى وأضوى وأحلى من القمر. فلما بصينا عليه فعرفنا أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا جرينا أنا وانت عليه وبدأنا نبوس راس النبي ونبوس إيديه صلى الله عليه وسلم. بس النبي كان مشغول بحاجة مهمة قوي، كان باصص للسماء، فاحنا عايزين نعرف هو النبي كان بيبص للسماء ليه. فلما سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا ان هو بيشوف هلال رمضان، وفجأة لقينا وش النبي صلى الله عليه وسلم تهلل، وزي ما الصحابة فعلا كانوا بيوصفوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتسم كان وجهه أضوى وأجمل وأبهى من القمر صلى الله عليه وسلم. فأول ما النبي شاف الهلال راح قايل اللهم أهل له علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. الله، شفت بقى النبي كان بيقول إيه لما يشوف الهلال صلى الله عليه وسلم. مش النهاردة بقى طبعا أول ما الناس تبقى قاعدة جنب الراديو والتلفزيون أول ما المفتي يقول ألف مبروك بكرة رمضان كل سنة وانتم طيبين، على طول الإذاعات المحلية والعالمية والفضائية والأغاني كله شغال رمضان جانا أهلا رمضان، وتلاقي كل واحد معدى على التاني رمضان كريم يا ابو خليل يقول الله اكرم يا ابو هدير، وطبعا ما تعرفش بيقول الكلام ده منين. المهم يعني لا، بخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم. طبعا ادي اول معلومه خدناها، عرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يشوف هلال رمضان كان بيقول الكلمات الجميله دي، احفظها معايا، اللهم اهله علينا باليمن والايمان والسلامه والاسلام ربي وربك الله. خدت بالك؟ طيب بعد كده طبعا شيء طبيعي النبي هيخش بيته علشان يخبر ازواجه بقدوم شهر رمضان ويهنيهم زوجه زوجه صلى الله عليه وسلم، ويوصيهم طبعا بالاجتهاد في الشهر الكريم ده. شفت بقى؟ ادي الحته الثانيه اللي عايزين نقف عندها. النبي اول ما يعرف ان بكره رمضان يخش يهني ازواجه، ده رقم واحد. ثاني حاجه يوصيهم بانهم يجتهدوا في الشهر الكريم ده، لانه ده شهر يعني ما بيجيش غير مره في السنه وفرصه العمر كده زي ما بيقولوا. خدت بالك من المسألة عاملة ازاي؟ عشان كده يعني لكل أسف الواحد بيحزن لما يلاقي أكتر الناس أول ما عرفوا إن بكرة رمضان أول حاجة يقوم داخل على طول على زوجته، ها عندك سمنة وسكر وزيت، عندك بصل، عندك مش عارف إيه، طب شوفي إيه بسرعة، إيه اللي ناقص تحت، أنت عارفة الدنيا إيه هتتزحم سبحان الله. شوف النبي بيعمل إيه؟ يوصيهم بيهنيهم اولا بقدوم شهر رمضان، ضيف عزيز جاينا لازم نحسن استقباله. ثاني حاجه لازم نغتنم كل لحظه في طاعه ربنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لما تعرف ان رمضان جه على طول تقول بس فرصة عمري انا وزوجتي واولادي نخش الجنة ان شاء الله، وان ربنا يعتق رقابنا من النار. ده انت لما بيجي الاوكازيون السنوي بتاع اللبس والحاجات دي ما بتنساش الفرصة، وبتبقى عامل جمعية ومظبط نفسك ومحوش فلوس ويمكن تستلف عشان تروح تكسي نفسك وزوجتك واولادك. فما ظنك بقى لما يجي بقى اوكازيون الطاعة زي كده، فيعني فرصة عمرك عشان تخش الجنة. المهم نرجع لموضوعنا، بس اتصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. بعد ما النبي طبعا هيخش على ازواجه ويهنيهم بشهر رمضان ويوصيهم بقى انهم يجتهدوا في الطاعه، شيء طبيعي انه هيعمل في اللحظه دي اجتماع طارئ في المسجد ويجتمع الصحابه ويجمع كل الصحابه ويبتدي يوصيهم ويعرفهم قدر هذا الشهر العظيم. لكن قبل ما النبي هيوصي الصحابه شيء طبيعي، يعني عارفين طبعا ذوقيات النبي صلى الله عليه وسلم، اول حاجه هيبدا بها مع الصحابه انه يهني الصحابه بقدوم هذا الشهر. ولذلك جاء فعلا في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أتاكم شهر رمضان، شو بيهنيهم ازاي صلى الله عليه وسلم، أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، خذوا بالكم من قدر هذا الشهر، فرض الله عليكم صياما تفتح فيه أبواب السماء، وفي رواية أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم يعني أبواب النار، وتغل فيه مرضة الشياطين يعني تتسلسل المرضة بتاعت الشياطين اللي هي بتوسوس للإنسان، لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. ادي اول حاجه، يبقى النبي هنى الصحابه صلى الله عليه وسلم بقدوم شهر رمضان. ولذلك الحافظ ابن نجب رحمه الله رحمه واسعه كان بيقول ايه على الحديث ده، بيقول هذا الحديث اصل في تهنئه الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان، وكيف لا يبشر المؤمن بفتح ابواب الجنان، وكيف لا يبشر المذنب بغلق ابواب النيران، وكيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان. وقال معل بن الفضل كان الصحابة يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبل منهم شهر رمضان. وقال يحيى بن أبي كثير، شوف أنا بنقلك بس كلام السلف وأدي حبهم لشهر رمضان وحرصهم على الشهر الكريم ده، قال يحيى بن أبي كثير كان من دعائهم، أي من دعاء سلفنا الصالح، اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. الله يا جماعة ورب الكعبة، الإنسان إن ربنا يكرمه ويبلغه شهر رمضان دي نعمة عظيمة ومنة كبيرة جدا من ربنا على هذا الإنسان. وأنا هديك دليل على الحتة ديت، بس برضو تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح، وأنا هقول لك الحديث بمعناه كده عشان إيه يعني تفهمه بسهولة. سيدنا طلحة بن عبيد الله بيقول إن في رجلين من الصحابة وهو ما ذكرش اسمهم، الاثنين أسلموا. كان واحد فيهم مجتهد جدا في العبادة لدرجة لا تتخيلها، والثاني كان أقل منه في العبادة. المجتهد دوت دخل في غزوة من الغزوات واستشهد. الثاني اللي هو مش مجتهد عاش بعدين مدة سنة ومات ميتة عادية جدا، يعني ما دخلش في غزوة ولا حاجة فمات ميتة عادية. سيدنا طلحة بن عبيد الله في الليلة دي نام، فشاف الاثنين واقفين عند باب الجنة، فلقى الملك من الجنة بينادي على الرجل اللي هو عاش بعد الشهيد ده لمدة سنة، وأمر إن هو يخش الجنة الأول، وبعد كده راح منادي على الرجل اللي هو كان مجتهد واللي مات شهيد، وراح منادي عليه وراح داخل بعدين. فطلحة بن عبيد الله استغرب، لقى دوت اللي دخل الأول مع إنه كان ما كانش مجتهد في العبادة وما ماتش شهيد، واللي مات شهيد وكان مجتهد يدخل بعدين الجنة. فجيت طلحة بن عبيد الله بيدخل الجنة، يعني الكلام ده كله طبعا في المنام، فراح الملك قال له ارجع فإنه لم يأن لك الأوان بعد، أنت لسه عايش يعني لسه ما ممتش وكده. فطلحة بن عبيد الله لما صبح قعد يكلم الصحابة في الموضوع دوت، فقالوا طب دي حاجة غريبة جدا، فراحوا يشتكوا لمين أو يذكروا الكلام ده لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي لما لقاهم مستغربين اللي حصل ده فقال من أي ذلك تعجبون؟ أنتوا بتتعجبوا من إيه؟ فقال يا رسول الله يعني ده الأولاني كان ما شاء الله كان مجتهد جدا في العبادة ومات شهيد كمان، والتاني يخش قبل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم بيوضح لهم بالمسألة، أليس قد مكث هذا، يعني اللي ما كانش مجتهد ده مش قعد بعديه لمدة سنة عايش؟ خد بالك من الكلمة ديت، أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال لهم وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في تلك السنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. الله، إيه ده؟ دوت عشان قعد سنة زيادة فصام شهر رمضان وصلى وعمل وسوى الحياة دي كلها بقى أبعد من التاني من كما بين السماء والأرض؟ أي نعم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده حبيبك نهانا عن تمني الموت. عرفت ليه؟ إن أنت كل ما تعيش تعمر الدنيا بالعبادة وتعمر حياتك بالطاعة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ خيركم من طال عمره وحسن عمله. هو ده اللي يفسر إيه القصة دي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من طال عمره وحسن عمله. المهم بعد ما النبي طبعا هن الصحابة، احنا لسه بنتكلم في موضوع يعني رمضان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي هن أزواجه وحبهم على الطاعة وعلى الاجتهاد في شهر رمضان، وبعد كده مجمع الصحابة في اجتماع طارئ جميل، اجتماع إيماني علشان يهنيهم بشهر رمضان، وبعد كده هيبتدي بقى ايه يعرفهم بقدر هذا الشهر الكريم ويوصيهم بعض الوصايا الغالية صلى الله عليه وسلم. أول حاجة بدأ النبي يعرفهم الأشياء اللي بتحصل في أول ليلة. تعرفين في تغير بيحصل في السماء والأرض لقدوم شهر رمضان، حاجات غريبة جدا ويعني تغيرات فوق ما تتخيل. أبواب جنة بتتفتح 8 أبواب، وأبواب نار بتتقفل 7 أبواب، والشياطين عمالة بتتسلسل، والدنيا كلها بتتغير. كل ده بسبب إيه؟ بسبب قدوم هذا الضيف الكريم المبارك. فالنبي بيقول لهم بعض الحاجات اللي بتحصل في أول ليلة في الشهر الكريم ده. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، إذا جاء رمضان، لسه بيكلم الصحابة، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. حس معايا المعنى الجميل ده، كأنك قاعد مع النبي دلوقتي بيقول لك خد بالك احنا في أول ليلة اهو، أول ليلة خلاص عرفت إن بكرة رمضان. ودي حتة مسألة مهمة جدا، أنت عرفت إن بكرة رمضان. في ناس بتغفل عن أول ليلة من ليالي رمضان، ما بيصليش فيها قيام ليل، مع إن دي ليلة محسوبة من رمضان، يعني النهاردة 30 شعبان، بكرة 1 رمضان، من بعد العشاء خلاص دي أول ليلة. فأنت كتير من الناس بتغفل عنها، يقول خلاص بقى نبدأ من بكرة الصيام وبعد كده نروح بقى إيه نصلي التراويح. لا، من الليلة دي، مش من الليلة اللي بعد، من الليلة دي، ما هي دي من ليالي رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فدي نقطة مهمة جدا هننوع عنها إن شاء الله في شريط في 50 خطأ من الأخطاء التي ترتكب في شهر رمضان، من ضمنها بقى الغفل عن الليلة دي. المهم فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم فتحت أبواب الجنة، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، يعني سلسلة. في رواية عند مسلم فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. رواية ثالثة يقول صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين. خذوا بالكم لسه النبي بيقول للصحابة وبيقول للأمة طبعا من بعدهم، يعني بيوصف لهم بقى إيه اللي بيحصل في أول ليلة. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد من قبل الله يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. يا اللي عايز خير تعالى بقى، فرصة عمرك أوكازيون طاعة ما بيجيش غير مرة واحدة في السنة. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر ويا باغي الشر، كفاية بقى كفاية ذنوب ومعاصي يا أخي سبحان الله. توب إلى الله سبحانه وتعالى، بالله عليك اللي مش هيتوب في رمضان هيتوب إمتى؟ خدت بالك؟ ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. الله، بدأ النبي يعمل لهم تهيئة نفسية كده جميلة. خدوا بالك، شفت الشهر بيحصل فيه ايه، شفت الخير اللي ممكن تحصلوا عليه، يلا اشتغل بقى ابدأ بفضل الله. وبدأ يعرفهم كمان فوق ده كله أجر الصيام في هذا الشهر وأجر القيام. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومش كده وبس، لا، ده النبي ابتدى يكلمهم ماذا يقول الله عز وجل عن هذا الشهر الكريم. يعني مش بس أنا بقول لكم إيه، لا، ده أنا هقول لكم ربنا كمان بيقول إيه سبحانه وتعالى. حديث البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة وقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم. الخلوف اللي هو تغير رائحة الفم. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الله، للصائم فرحتان، لبقية الحديث، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، يعني وقت إيه؟ وقت الفطار، لأن ليه كمان دعوة مستجابة عند الإفطار، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، هذا كلام المولى عز وجل في الحديث القدسي، الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. وفوق ده كله بقى كمان كان النبي صلى الله عليه وسلم عايزهم يأمنوا على العبادة بتاعتهم. إزاي؟ أنت هتصوم أهو، طب وإيه اللي أنت هتخسره لما كمان تفطر واحد صايم معاك وتاخد أجر الصيام، ويبقى أنت كده كأنك صمت يومين في يوم واحد. وزي ما بقول لك عايز تاجر صح، تاجر في رمضان بقى. أنت عايز تصوم كم يوم في اليوم؟ هتقول لي كم؟ ممكن تصوم 100 يوم في اليوم، بمعنى ان انت لو جبت 100 واحد وفطرتهم كده، واخد بالك، خدت اجرهم، فيبقى انت كده صمت 101 اليوم بتاعك وال100 بتاعتهم، وهم برضو بيتحسب لهم اليوم، يعني مش بيتخصم، لا، بيتحسب لهم ويتحسب لك بفضل الله. وهي دي المساله، بلاش ده كله، فوق ده كله في حاجه كمان ولو ان الاولى اسهل، يعني ان انت تدعو 100 واحد فلو التزموا وصاموا فكل ده بيتحسب في ميزان حسناتك، فتدل على الخير كفاعله كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان بيحفز الصائمين على افطار الصائمين. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. الله، وفوق ده كله كمان كل ده خد بالك، النبي بيهيئ الصحابة نفسيا وبيهيئ الأمة من بعضهم إنهم إيه؟ يجتهدوا في شهر رمضان، فرصة عمرك، اوعى تسيب الفرصة تضيع. بدأ النبي بقى يعرفهم ان كمان فوق ده كله، لا، ده في باب مخصوص كمان ليك وانت داخل الجنة، مش اي باب، ما هو الابواب 8، لكن في باب ليك انت مخصوص بتاعك، اسمه ايه؟ باب الريان. جاء في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه احد غيرهم، يقال اين الصائمون فيقومون، لا يدخل منه احد غيرهم، فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد. الله، وبدا في نفس الوقت النبي عليه الصلاه والسلام يعمل ايه؟ انا مش قلت لكم بقى المزايا والحاجات الجميله والنعم الجليله اللي موجوده في الشهر ده؟ خد بالك بقى، ممكن تضيع اجر صيامك بحاجات معينه، فانا احذرك منها، يعني من باب وبضده تتميز الاشياء. خد النعم الجليله اهي والمزايا الحلوه اللي موجوده في الشهر، وفي نفس الوقت احذر انك تعمل كذا لحتى تضيع كل كل اللي انت عملته. فقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. الله، يعني يا أخي لو واحد شتمك ولا تخانق معك ولا عمل أي حاجة، اوعى ترد عليه، اوعى تضيع أجر صيامك، سيبه وامشي، سامحه لله سبحانه وتعالى وقل إني صائم. خدت بالك؟ طيب، حديث الثاني في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني هي المسألة مش مسألة جوع وعطش، لا، احنا عايزين كل الجوارح دي تصوم. العين تصوم عن النظر إلى الحرام، والأذن تصوم عن سماع الأغاني وسماع الحرام، والإيدين تصوم عن فعل الحرام، والرجلين تصوم عن المشي إلى الحرام، إلى غير ذلك. كل الجوارح عايزين تصوم، والقلب يصوم عن أي محبة إلا محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي وضح إن في ناس هيجي عليها رمضان وهتجوع وتعطش وتتعب لكن ملاش أجر. ليه بقى؟ لأنه كل اللي عمله إنه جاع وعطش، لكن عمال طول ما هو ماشي عينيه شغالة بص على النساء، ودانه ليل ونهار عمال بيمتع عينيه ويمتع سمعه، وعمال يسمع أغاني ويسمع ده. وزي ما انت عارف في رمضان طبعا لازم يجي فيلم الساعة 3 الظهر ولا العصر عشان تسل صيامك، عشان تضيع صيامك، واخد بالك؟ وليل ونهار قاعدين مع الفوازير وده وده. طب وليه؟ عشان كده انا بقى لك ايه، كما عند ابن ماجه بسند صحيح: رب صائم، في واحد صايم هو بيعتبر نفسه صايم، رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. ياه، يعني يوم القيامه لما يجي يقف عشان يخش من باب الريان وتنادي الملائكه اين الصائمون، يجي يرفع ايده يقول: لا انت مش صايم، خد بالك انت كنت جعان وعطشان، انما انت مش من الصائمين، لا انت خليك على جنب. ياه، هيكتشف الموضوع ده هناك. عشان كده بيقولوا يا جماعه عايزين فعلا الصيام يغيرك. ما أصل خد بالك من حاجة، أقرب طريق يوصلك للتقوى والخشية ربنا هو الصيام، لأن محدش شايفك غير ربنا. ما أنت ممكن تقعد في البيت وتروق نفسك وتفتح التلاجة وتخش تقعد جوه وتاكل وتشرب وتتمتع، وتقوم غسل بقك كده بالسواك وفرشة الأسنان، وتخرج بره تتماوت كده وتقول: ياه ده الصيام متعب بشكل، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وكده. طب حد عارف إن أنت أكلت؟ محدش عارف. مين اللي مطلع؟ الله. فلذلك اللي بيصوم فعلا انسان لابد انه يكون ايه، انسان بيخشى ربنا، انسان بيراقب ربنا بجد. عشان كده اقرب عبادة للاخلاص هي الصيام، ولا يدخلها دي ابدا. يعني مش ممكن واحد في ايه في عز النهار رمضان يخرج يقول لهم: يا جماعة على فكرة انا صايم. طب الناس كلها صايمة، انت واخد بالك المسألة عاملة ازاي؟ عشان كده الانسان لازم يحافظ على يصوم صيام بجد زي ما النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم. طبعا الصحابة لما سمعوا كل الكلام الجميل ده اللي النبي قاله لهم، لما بقى بدا يحفزهم ويهنيهم الاول بالشهر ويحفزهم ويحذرهم برضه من حاجات اللي ممكن ايه تضيع اجر صيامهم، طبعا خدوا الكلام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ونفذوه بالحرف الواحد. ما انت عارفين دول تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مش عايز اقول لك بقى ان النبي بعد ما قال لهم الكلام دوت رجع البيت راح مصلي قيام الليل، لان النبي اصلا كل السنه عنده كانها رمضان، طول السنه بيصلي قيام الليل صلى الله عليه وسلم، طول السنه ما شاء الله بيكثر من النوافل، طول السنه في ذكر الله وعباده لله صلى الله عليه وسلم. يعني ما فيش انسان على وجه الارض اعبد لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا تلاميذه كانوا جيل فريد لان هم اتربوا بين ايدين النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما نيجي نعيش بقى يوم في بيت النبي عليه السلام في شهر رمضان كان عامل ايه؟ طبعا انا متخيل ان يوم النبي في شهر رمضان وفي غير رمضان كان بيبدا بقيام الليل، يصحى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي لا ينام الا قليلا بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي 11 ركعه قيام ليل، يعني ركعات بقى لا تسال عن طولها ولا عن حسنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لما تحب تعد الحروف وهو بيقرا كان تقدر تعدها، كان يقف عند راس كل ايه، لو في ايه كمان فيها ذكر الجنه كان يقف ويسال الله عز وجل من فضله، ولو في ايه فيها ذكر النار كان يستعيذ بالله من النار صلى الله عليه وسلم. كان يبكي بكاء شديد جدا حتى يبدل الحصى بدموعه، حتى مر عليه الصحابي الجليل عبد الله بن الشخير، الحديث رواه ابو داود بسند صحيح، قال: مررت برسول الله او مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسمعت لصدره ازيزا كازيز المرجل من البكاء، يسمع في صدر النبي كده غليان من شده البكاء صلى الله عليه وسلم، وكان كما في الصحيح يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فامنا عائشه تساله تقول له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني إن كان ربنا غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، والنبي بيعمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ ده هو المعصوم. فبيقول لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ النبي بيعلم الأمة كلها كيف يكون الوفاء مع الله سبحانه وتعالى. وكان طبعا بيصحي زوجاته في يعني او زوجته على وجه الخصوص اللي هو كان الليله بتاعته عندها كان لازم يصحيها عشان تصلي هي كمان قيام الليل. وده من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الله لان فوق ده كله بقى اخي العزيز النبي دعالك لو عملت زيه. دعالك بالرحمه خدت بالك. والحديث رواه ابو داود بسند صحيح قال لك بقى لو انت عملت زيي قمت بالليل كده وصليت وانت مصحى زوجتك انا هدعي لك دعوه حلوه بالرحمه. قال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء، فان قام الزوج الزوجه وصليا كتب عند الله ليله اذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بعد ما حبيبك صلى الله عليه وسلم كان بيصلي قيام الليل ويصحي زوجته وتصلي هي كمان كان يجلس ويستغفر في السحر. ربنا اثنى على المؤمنين بقوله جل وعلا والمستغفرين بالاسحار. الله تخيل بقى لما اقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم بيستغفر وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. امال انت ما بتقومش تستغفر ليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم لما بيخبر ان في الوقت دوت اللي هو الثلث الاخير من الليل والحديث رواه مسلم ينزل ربنا جل وعلا الى السماء الدنيا كل ليله وينادي بينادي علينا يا جماعه وينادي جل وعلا يقول هل من داع يدعوني فاجيبه؟ هل من سائل يسالني فاعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له؟ ويظل الحق جل وعلا يكرر تلك الأسئلة الثلاث إلى أن يطلع الصبح. الله قوم يا أخي قوم وتعرض لنفحات ورحمات المولى عز وجل واطلب اللي انت عايزه سواء أمر كان من أمر الدنيا أو من الآخرة اطلب اللي انت عايزه. خدت بالك نرجع لحبيبك صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى الله عليه وسلم يستغفر يجلس بقى عشان يتسحر قبل الفجر بقى مش شويه قليل قوي. ما هو اللي قال كده كما في الصحيحين لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والحقيقه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر يعني متاخر جدا وقبل الفجر بحاجه بسيطه ليه لسبب لاسباب كتير جدا هقولها لك دلوقتي بس بعد ما اقول لك هو كان بيتسحر امتى بالظبط. حديث رواه مسلم عن زيد بن ثابت قال لي قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاه يعني صلاه الصبح فسأله الصحابة كم كان قدر ما بينهما؟ قال 50 آية يعني الوقت اللي كان بين السحور وبين صلاة الصبح يعني ما يوازي قراءة 50 آية يعني وقت يسير جدا جدا. لكن طبعا في رواية اللي هي مشهورة جدا على ألسنة الناس لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور زيادة زيادة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نسأل سؤال ايه السر في ان النبي قال لك أخر السحور او ان هو نفسه كان بيأخر السحور وكان بيخلي الصحابة يأخروه لسببين او لثلاثة. السبب الاولاني ان انت لما تتسحر متأخر مش هتجوع الا بعد الظهر يبقى الوقت اللي انت ممكن تكون جعان فيه من الظهر للمغرب وده وقت يسير جدا لا يتعدى 4-5 ساعات. خدت بالك المثال عامل ازاي؟ فدي بتقويك على الصيام ادي رقم واحد. رقم اثنين ان انت طالما هتقوم قبل الفجر مثلا بساعة او بنص ساعة يبقى انت ضمنت ان انت تصحى في وقت نزول الرحمات الالهية لوقت الثلث الاخير حينما ينادي المولى عز وجل هل من داع يدعوني فاجيبه؟ هل من سائل يسالني فاعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له؟ فانت قمت في الوقت ده فتطلب اللي انت عايزه. ادي رقم اثنين. رقم ثلاثه اديك انت صاحي وفاضل على الفجر ربع ساعه ونص ساعه فشيء طبيعي ان انت بكده بتضمن ان انت تصلي الفجر حاضر. خدت بالك؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم رحمه بالامه كان يحضهم على ان هم ياخروا السحور. طبعا بعد كده النبي عليه الصلاه والسلام هيخش المسجد ويصلي للصحابه صلاه الصبح ثم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في مصلاه في نفس المسجد ويفضل يذكر ربنا لحد ما تطلع الشمس ويصلي ركعتين بيعلم الامه صلى الله عليه وسلم وبيعلم الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. وما كانش بيعلمهم بالفعل وبس كان بيعلمهم كمان بالقول. فالنبي بيقول ايه كما عند الترمذي من صلى الصبح في جماعه ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له اجر حجه وعمره تامه لابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. بعد طبعا ما النبي عليه الصلاه والسلام جلس في مصلاه وذكر الله وصلى ركعتين طبعا بيرجع بعدها للبيت عشان يستقبل يومه ويفكر في احوال الامه صلى الله عليه وسلم وازاي ان هو يرتقي بهؤلاء الصحب الكرام الى اعلى درجات الايمان ومش كده وبس وازاي ان هو يدعو الامم الكافره من حوله. يعني بالله عليك عمرك انشغلت بالدعوه بالمنظر ده كما كان ينشغل النبي؟ ما هو النبي ربنا قال عن عنه كده، قل لهم يا محمد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وانت طبعا من أتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبك بيقول لك الدال على الخير كفاعله، وحبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول لك إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. كان حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يتفقد أحوال الصحابة ومشاكلهم، يعني شوف تخيل كل الهموم دي على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، مشغول عن تسع أو مشغول بتسع أزواج، مشغول بأولاده، مشغول بالأمة، مشغول بالصحابة، مشغول بدعوة الكافرين، مشغول بتعليم الصحابة، مشغول بحاجات كثيرة جدا، مشغول بعبادته لله سبحانه وتعالى بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. كان بيتفقد أحوال الصحابة ومشاكلهم ويشاركهم أفراحهم وأحزانهم ويتلقى الوحي ويعلم الصحابة ويعلم أمهات المؤمنين بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. بعد كده طبعا النبي عليه الصلاة والسلام هيصلي طبعا الظهر بالصحابة، ويرجع بعد صلاة الظهر ينام شوية صغيرة اللي هي ايه القيلولة. كان من سنة النبي عليه السلام انه بينام شوية بعد الظهر. طب ليه؟ ايه السبب فيها؟ لانها بتعين على قيام الليل، تساعدك قوي ان انت تصلي قيام الليل. وطبعا انتوا عارفين ان حياة النبي كانت كلها عبادة لله صلى الله عليه وسلم، وكذلك اصحابه تلاميذه رضي الله عنهم وارضاهم. اللي انا عايز اقوله لك بقى ان حياة النبي مش عبادة وبس، حياة النبي مثال جميل جدا للزوج يعني، او بالبلدي كده لاسعد واعظم زوج عرفته البشرية. في عز انشغاله بقضايا الامة وبهم الاسلام وبتعليم الصحابة وتعليم ازواجه، لا يمنعه ذلك من ان هو خارج يصلي في عز نهار رمضان انه يوطي على زوجته ويقبلها. ياه ده معقول النبي كان يعني؟ طبعا عايزك تتعلم من النبي اللمحات الجميله دي. مش معنى ان انت صايم يعني ما تقبلش زوجتك، انا ما بقولكش يعني ان انت يعني تتعدى لدرجه ان انت تثير نفسك وممكن تضيع صيامك، لا يعني يعني بس مجرد ان انت تعبر لزوجتك ان انت بتحبها. شفت قد ايه النبي كان مشغول بارضاء كل الناس اللي حواليه صلى الله عليه وسلم، وشيء يعني ما فيهوش اي حاجه ولا اي معصيه لله سبحانه وتعالى، كان يقبل زوجته وهو خارج يصلي. بتحكي الحكايه دي امنا عائشه وامنا ام سلمه رضي الله عنهن وعن كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعن كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما يمر الوقت والنبي بعد كده يخرج عشان يصلي العصر بالصحابه، يجلس احيانا صلى الله عليه وسلم كان يقعد يذكر الصحابه ويعلمهم، ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذكار المساء. ما هو اللي كان بيعلم الصحابه اذكار الصباح، يقولوا ايه الصبح، يقولوا ايه في المساء، يقولوا ايه قبل ما يناموا، يقولوا ايه لما يصحوا، يقولوا ايه قبل الصلاه، يقولوا ايه بعد الصلاة، يقولوا ايه بعد الاذان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة كل شيء صلى الله عليه وآله وسلم. اول ما يجي بقى وقت اذان المغرب كان النبي بيعمل ايه؟ انا عايزك تعيش لحظة لحظة مع حياة النبي في رمضان صلى الله عليه وسلم. كان يعجل الافطار ويوصي الصحابة ان هم يعجلوا الافطار. خدت بالك الحديث رواه الترمذي وهو حسن صحيح كما قال الشيخ الالباني رحمه الله عن انس بن مالك انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل ان يصلي. خد بالك عشان بس تبقى فاهم المسألة، مش زي ما الناس النهارده بتعمل انه اول ما يسمع يقول لك مش بسمع الاذان بسمع المدفع. لا خد بالك النبي ما كانش بيعمل كده. النبي كان يعمل ايه؟ اول ما يسمع الاذان كان يعمل ايه؟ كان ياخذ بعض الرطب. طب ما فيش رطب يبقى تمر، ما فيش تمر يبقى ميه. واضح الترتيب الجميل ده؟ يا اما رطب يا اما تمر يا اما ميه. ويردد خلف الاذان صلى الله عليه وسلم ويدعو، لان كل صائم له دعوه مستجابه عند افطاره. واخد بال حضرتك؟ وبعدها يروح النبي عليه الصلاه والسلام يصلي صلاه المغرب حاضرا في المسجد، يرجع بعدها ياكل ما تيسر له من الطعام. هي دي السنه. فشوف النبي كان بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم. يقول انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل ان يصلي على رطبات، على رطب يعني، فان لم تكن رطب فتمر. التمر بقى ياكل ايه؟ التمر. فان لم يكن التمر حسى حسوات من الماء، خد شويه ميه كده وراح شارب صلى الله عليه وسلم. وكان يامر الصحابه انهم يعجلوا الفطر. ليه؟ يا اخي سبحان الله، الانسان عشان يقدر يخش يصلي المغرب وهو ذهنه مش مشغول بالاكل والشرب، يعني خد كده ماء يسد الرمق، شويه تمر كده بسيطه كده وشويه ميه وخش صلي، هتلاقي نفسك فقت. اذا موت لو انت داخل وانت جعان برضه ممكن ما تكونش مركز قوي في الصلاه. فيقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. بعد ما النبي ياكل شويه رطب او شويه تمر او يشرب شويه ميه يصلي المغرب ويصلي السنه ويرجع البيت صلى الله عليه وسلم، ياكل ما تيسر له اللي موجود. كان النبي عمره ابدا لا يعيب طعاما قط، لا يمكن يلاقي الاكل، حب ياكله اكل منه، ما حبش ياكله ما ياكلش منه. لكن لا يمكن النبي في يوم من الايام يقول اللي انتوا عاملينه ده او الاكل ده مش عاجبني، عمر ما النبي كان يقول كده ابدا صلى الله عليه وسلم. وبعدين زي ما قلت لك لما كان يفطر كان يفطر عليه حاجات بسيطه ويرجع بقى يكمل بعدها. مش النهارده الزوجه تحضر لزوجها ما شاء الله كيس تمر 50 تمرايه، تقول له حبيبي بس اجري حريقك بس عقبال ما هجهز الاكل ده، عمليه جراحيه كده مش جرح حريق يعني، واخد بالك؟ فسبحان الله، فيعني كان النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها بسيطه، وكان اسعد خلق الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف من ضمن الحاجات برضه اللي في رمضان اللي ناس كتير جدا يعني بتبقى قلقانه من ناحيتها، ويقول لك انا ما اقدرش استعمل السواك طول ما انا صايم. لا، استعمل السواك، والنبي كان بيحب السواك وكان بيحض الامه على استعمال السواك سواء كنت صايم او مفطر. طبعا ما بيقولش تفطر، يعني اقصد يعني سواء في رمضان او غير رمضان، خدت بالك؟ لكن بس بحذرك من نوع سواك بس اللي هو ايه؟ اللي هو بيبقى عليه روايح وعطور، بيبقى ريحه النعناع او بطعم مش عارف القرنفل او بطعم الارنبيط، يعني الحاجات دي ابعد عنها وخليك في السواك اللي هو الساده خالص ده. اسمع شوف لحب النبي للسواك صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم، تقول أمنا عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. يا أخي شوف شوف الذوقات الحلوة، شوف الأدب الجم. الإنسان وهو جاي من بره ممكن تكون رائحة فمه متغيرة، طبعا النبي كانت ريحة فمه أطيب من ريح المسك سواء في رمضان أو غير رمضان، لكن النبي بيعمل كده عشان يعلمنا أنا وأنت اللي بنتعلم الكلام ده. فالنبي كان قبل ما يخش البيت، قبل ما يدخل البيت كان يعمل إيه؟ يستعمل السواك. ليه؟ عشان وأنت داخل على زوجتك ممكن تكون ريحة بقك متغيرة، فلما تستعمل السواك وتخش وتسمي بسم الله وتخش تشوف زوجتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبعا لما تسمي الشيطان اللي واقف بره وعايز يخش معاك ليه؟ لا مبيت لكم، خلاص مش هنخش، طالما سمى يبقى مش هنخش. ولو جيت تاكل جوه وتقول بسم الله يقول ولا عشاء، يبقى لا مبيت ولا عشاء، يبقى مفيش ولا شيطان يخش البيت. يبقى مين اللي يخش البيت؟ الملائكة، خدت بالك؟ ولما تسلم على زوجتك ايه اللي يحصل؟ هتحل البركة، لأن حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كده لأنس، قال: يا بني إذا دخلت البيت، إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. يبقى تحل البركة بإيه؟ يعني بحاجات بسيطة جدا، تخش البيت بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خلاص كده أمنت بيتك من الشياطين وحلت البركة في بيتك بفضل الله سبحانه وتعالى. في النبي بيعلمنا إن من الذوقيات الحلوة قبل ما تخش البيت استعمل السواك وأنت داخل البيت، عشان لما تكلم زوجتك ما تشمش منك أي ريحة وحشة، وما ما يبقاش عندها شيء من التأذي كده وهي واقفة قدامك. خد بالك دي ذوقيات حلوة قوي، عايزين نتكلم معاها في موضوع كامل إن شاء الله بعد كده. حديث ثاني في البخاري ومسلم عن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليتهجد، يعني يصلي قيام ليل، يشوص فاه بالسواك، يعني يدلك أسنانه بالسواك. ليه؟ لأنه هيقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى ويناجي ربه جل وعلا. فمن باب الأدب مع الله أنا بعمل كده في أسناني عشان إيه؟ عشان الفم، بيعلمنا برضو النبي عشان أسناننا تبقى إيه؟ الريحة حلوة ومنظر جميل. طيب حديث ثالث، يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية مع كل وضوء. خدت بالك؟ الحديث الأخير عند النسائي بسند صحيح، النبي بيقول لك حاجة بقى منقبة جميلة أوي في موضوع السواك، يقول صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفطن للرب. والطب الحديث يثبت إن السواك ده فيه علاج لسبعين داء من الأدواء اللي موجودة على الأسنان، لك أن تتخيل هذا، 70 مرض ممكن يبقوا موجودين والسواك علاج لسبعين داء بفضل الله. يبقى كده عرفنا من خلال حديث النبي عليه الصلاة والسلام سمعناه دلوقتي إن السواك ده يعني سنة مستحبة في جميع الأوقات في أثناء الليل وأطراف النهار، لكن يزداد استحبابه في خمس أوقات اللي هم إيه؟ عند أو في خمس أحوال: عند تغير رائحة الفم رقم واحد، ثاني حاجة لما تستيقظ من النوم، ثالث حاجة عند الوضوء، رابع حاجة عند الصلاة، خامس حاجة عند قراءة القرآن. بس زي ما قلت لك بلاش في نهار رمضان تستعمل السواك اللي هو بقى بطعم النعناع والقرنفل والحاجات ديت، لأن ده ممكن إيه؟ يعني تبتلع الطعم ده فيدخل فيعني ممكن يتسبب في إفساد الصيام. طيب تعالوا نشوف برضه صفحة جميلة من حياة النبي في رمضان صلى الله عليه وسلم، حب النبي للإنفاق. الله، شوف بقى النبي كان بيعمل إيه في رمضان بس برضه تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. دي حقيقة طبعا، كان أجود الناس، أكرم الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فشوف ابن عباس بليه، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. شوف تخيل بقى، ريح جاية سريعة جدا، أهو النبي كان في الجود والإنفاق في شهر رمضان أجود من الريح المرسلة ديت صلى الله عليه وسلم. النبي يا جماعة بيعلمنا التكافل الاجتماعي، احنا طول السنة النبي بيحض الأمة على الإنفاق، لكن تيجي في شهر رمضان بالذات تلاقي الفقير كده قلبه مكسور. ليه؟ الغني ممكن يكون بيأكل أجمل وأحسن أنواع الطعام وهو رجل فقير وصايم ومش لاقي غير خبز وملح أو خبز وفول أو غير ذلك. فأنت لما تنفق أكتر في رمضان ربنا يكرمك، الأجر يزداد والمثوبة تزداد، وفوق ده كله يبقى فيه تكافل اجتماع وحب في المجتمع، لأن ربنا قال كده: إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولما ربنا يذكر أهل الإخلاص المخلصين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ولما ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا نموذج فريد جدا جدا في حياة الصحابة لما الأنصار استقبلوا المهاجرين، شوف عملوا معهم إيه. كان رجل يقول للتاني: أنا معايا أموال كثيرة، خد نصف مالي، وعندي زوجتان، أطلق لك واحدة وخد. سبحان الله، إيه ده؟ إيه الكرم ده كله؟ يوم ينزل قول المولى عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، مش يكرهوا بقى إنهم يجوا، لا، يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، خد بالك، ويؤثرون على مين؟ على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يدينا نموذج ثاني جميل جدا، اللي هم مين؟ الأشعريين اللي جايين من اليمن، اللي منهم أبو موسى الأشعري. لما النبي يقول إيه؟ إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، لما كانوا ما يلاقوش أكل ولا حاجة ولا الأكل بتاعهم يقل، كانوا يعملوا إيه؟ كانوا يعملوا حاجة حلوة أوي، ما كانوش بقى كل واحد يقول لك الحمد لله أنا عندي اللي يكفيني ماليش دعوة بجاري، لا، كانوا ينادوا على بعض، كل واحد فيكم يطلع اللي في بيته ويجمعوا كل الأكل في طوب واحد ويبتدوا يقسموه، فكان ربنا يبارك لهم. شفت المسألة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، يعملوا إيه يا رسول الله؟ قال: جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. الله، شوف لما النبي أخي يقول فهم مني وأنا منهم، وإحنا النهاردة جماعة أدينا شايفين بلاد إسلامية يجي لها طوفان أو يجي لها أعصير أو زلازل أو يحصل لهم أي حاجة من يعني من جيوش الأعداء، ورغم ذلك يعني قل من يساعد وقل من يمد يد العون إلى إخوانه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا متراحمين فيما بيننا. والنبي عليه الصلاة والسلام من حديث رواه مسلم كان يقول للصحابة: من كان معه فضل ظهر، يعني الواحد معاه دابة وفي معاه دابة تانية زيادة، فليعد به على من لا ظهر له، اللي معهوش دابة يديله الدابة بتاعته، ومن كان له فضل من زاد مع أكل زيادة فليعد به على من لا زاد له. روى الحديث ده أبو سعيد الخدري بليه: فذكر النبي من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. يعني من كتر ما النبي قاعد يوصينا ببعض، وصلت لمرحلة ان احنا كان كل واحد فينا لو عنده اي حاجة زيادة كان بيعتقد ان دي مش من حقه، دي من حق مين؟ اخوه المسلم. ربنا يا رب يحنن قلوب المسلمين على بعض يا رب العالمين. وفي تشبيه جميل جدا جدا، امنا عائشة بتقول ايه؟ بتقول ان هما في يوم الايام ذبحوا شاة، فالمهم فبقى يعد ناس فقراء، فكانت تعطي ده الكتف وتعطي ده كذا وتعطي ده كذا لحد ما فضل من الشاه كتف بس فقط، والشاه كلها ايه؟ يعني تصدقوا بها. فلما سألها النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها اللي فضل من الشاه، فقالت: يا رسول الله ما بقي منها إلا كتفها، الكتف بس اللي فضل. فقال صلى الله عليه وسلم: بل بقي كلها غير كتفها، يعني كل اللي احنا تصدقتوا به هو ده اللي فضل، لأن هو ده اللي هيفضل لنا أجره عند الله، أما الكتف دي هتتاكل وتروح خلال خمس دقايق. خدتوا بالكم المعنى اللي النبي بيعلمه لنا؟ ولذلك يجي في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. خد بالك من الحتة اللي جاية دي: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني أنت لما تعين أخاك الفقير اللي مش لاقي، مين اللي يعينك بقى؟ المولى الملك سبحانه وتعالى، ويسخر لك ملكين مخصوصين كل يوم ينزلوا عشان خاطرك، كما في الصحيح واحد منهم يقول إيه؟ يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، يعني اللي بينفق يا رب اخلف عليه. ده مين بيدعي لك؟ ده مش انا ولا انت، ده ملك، ملك مطهر من الملائكه الذين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. خدت بالك؟ يقول اللهم اعط منفقا خلفا، والثاني بيدعي عن بخيل بقى، يقول الثاني اللهم اعط ممسكا تلفا. ولذلك بقى عايزك تعيش بقلبك مع الحديث اللي جاي ده، حديث قدسي، المولى عز وجل هيخاطب عبده مخاطبه انت نفسك هتتعجب من الكلمات الجميله اللي تسمعها. يكون جل وعلا يوم القيامه بيكلم عبده يقول له ايه؟ يا ابن ادم مرضت فلم تعدني، يعني لم تزرني. فيقول العبد: يا يا رب كيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ إزاي أنا أزورك؟ فقال جل وعلا: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعوده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. معقولة؟ يعني شوف الكلام. فقال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول جل وعلا: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ التالتة: يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. فيقول: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول جل وعلا: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ الله. عشان كده ربنا يجمع لك كل ده في الآية دي: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ركز كده: لن تنالوا البر حتى تنفقوا إيه؟ مما تحبون. ولذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب كان دايما يشيل في جيبه كده إيه؟ قوالب سكر، وطول ما هماش عمال يتصدق بيها. فيتعجبوا، يقول له: يا عمر، يعني يا أمير المؤمنين، أنت ليه بتتصدق بالسكر؟ قال: لأني أحب السكر. وقد قال جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وعشان كده بقى في المقابل ربنا بيحذرك بقى: لو انت بخلت على الفقراء، لو انت استأثرت بالمال كله لنفسك، لو انت شفت جارك جعان وانت شبعان، خد بالك بقى. اسمع الكلام اللي جاي ده: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ايه العقوبة بتاعتهم؟ فبشرهم بعذاب أليم. وكلمة بشرهم ايه؟ من باب يعني السخرية، ان البشرى لا تكون بالعذاب. فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها، على الأموال دي، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. طب اشمعنى ربنا اختار المواضع الثلاثة دي؟ اشمعنى اختار ان المال ده يحمى عليه في نار جهنم واللي يحصل في الأرض وتكوى بها ايه؟ الجبهة والجنب والظهر. قال لك ليه؟ قال لك لأن الفقير لما بيروح للغني، لو كان مش هيعطيه حاجة ومش عايز يتصدق ولا يدفع أي حاجة، أول حاجة بيعملها يعبث بجبهته، أدي أول حتة. طب لو الفقير بقى طول كده في السؤال يمديله جنبه، ولو الفقير راح مطول أكتر يمديله ظهره ومشي سعيد. فبالثلاث مواضع التي أعرض بها الغني عن الفقير يعذب بها عياذا بالله. ولذلك جاء في الصحيحين المشهد جميل: سيدنا أبو ذر داخل على حبيبك صلى الله عليه وسلم، فبيقول: لقيته جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فجئت حتى جلست منه، فقلت له: يا رسول الله، من هم يا رسول الله فداك أبي وأمي؟ قال: هم الأكثرون أموالا، إلا من قال بماله هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم. طبعا ده مش معناها ان الكلام ده ذنب للاغنياء، لا طبعا، بس معناها ان انت ما تحبسش زكاه مالك يا اخي، وفوق زكاه مالك عايز تتقرب اكتر وربنا يكرمك وترتقي بدرجات الجنه، تصدق صدقات ولو يسيره. فاهم ازاي؟ انما على الاقل زكاه المال تطلع. وانا اؤكد لكم جميعا ان لو اغنياء العالم الان من المسلمين لو كلهم بيطلعوا زكاه مالهم ما كنتش تلاقي مسلم جعان على وجه الارض، ودي حقيقه ورب الكعبه. طيب تعال نرجع لحياه النبي صلى الله عليه وسلم، تعال نرجع لرمضان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تعال نشوف احوال النبي مع صلاه التراويح. النبي كان بيعمل ايه صلاه التراويح؟ هقول لك على موقف واحد بس، حديث رواه مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم كما اخبرت امنا عائشه ان هو في يوم من الايام خرج يعني في جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاه، جم بعض الصحابه كده راح صلوا وراه صلاه التراويح، فجم الصبحيه والحقيقه كان عددهم قليل، فقالوا لبعض الصحابه التانيين، فجم في الليله الثانيه اجتمع عدد اكبر، فصلوا خلف النبي صلاه التراويح صلى الله عليه وسلم، وراحوا برضو اخبروا الصحابه، فجي في الليله الثالثه عدد اكبر، فصلوا ورا النبي، جه في الليله الرابعه اجتمع عدد كبير جدا حتى عجز المسجد عن اهله، يعني المسجد اتملى والناس بقت فين؟ بقت في الشارع، فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى صلى بيهم ليله والثانيه والثالثه، في الليله الرابعه النبي ما خرجش، حديث رواه مسلم. فلما كان في الليل الرابعه لم يخرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فبدا الناس ينادوا على النبي: يا رسول الصلاه الصلاه، بينادوا، فلم يخرج اليهم حتى خرج لصلاه الفجر. فضل ما رضيش يخرج لحد ما جت ايه؟ وقت صلاه الفجر، وراح ايه؟ خرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صلى صلاه الفجر اقبل على الناس ثم تشهد، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اما بعد، فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، أنا كنت عارف أن أنتوا واقفين مستنيني عشان تصلوا معايا قيام الليل، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. الله، فعلا كما وصفه الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم. خد بالك، لو كان النبي صلى بيهم واتفرضت علينا صلاة التراويح قيام الليل وبقى فرض، فرض يعني لنا وانت ولن نقدر نعتذر، يعني زي ما انت مكتوب عليك وفرض عليك صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كان هتبقى قيام الليل او صلاة التراويح مفروض عليك، يعني لو سبتها يعني خلاص يعني المسألة يبقى انت فيها تركت فريضة. فرحمة من النبي بالأمة لم يخرج، ليه؟ خشي ان تفرض عليهم صلاة الليل. مات النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والامر ايه على ذلك، يعني ما حدش اجتمع من الناس بعد كده في صلاة الليل بالمسجد إلا حد ما فضل ليه عدة الأعوام، لحد ما جه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبقى أمير المؤمنين. فبعدين شاف في يوم من الأيام، الحديث رواه البخاري، في يوم من الأيام لقى الناس بيصلوا في المسجد، أهو ده بيصلي لوحده وده بيصلي وراء اثنين ثلاثة وده بيصلي وراء عشرين، فقال طيب ليه ما نجمعش الناس كلهم خلف قارئ واحد أو إمام واحد؟ فاستحسن الفكرة ثم عزم على ذلك فجمعهم خلف أبي بن كعب، وبدأوا فعلا يصلوا صلاة التراويح خلف الصحابي الجليل أبي بن كعب. فخرج في يوم من الأيام سيدنا عمر فبص لقاهم ما شاء الله مجتمعين، فقال الكلمة المشهورة اللي كان بيقولها: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني قصده أن قيام الليل في آخر الليل أفضل من قيام الليل في أول الليل. طيب شفت قد إيه الصحابة كان عندهم حرص شديد جدا على أي خير، لما تنظر لأحوال الصحابة وإزاي كانوا بيقلدوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة ترى العجب العجاب. تلاقي مثلا على سبيل المثال سيدنا أبو هريرة في يوم من الأيام يعني نزل ضيف عند واحد، فبيقول: فوجدت أبا هريرة وكان معاه زوجته وكان معاه جارية، التلاتة كانوا بيقسموا الليل تلات أتلات ما بينهم وبين بعض، الجارية تصلي أول ثلث من قيام الليل وتصحي زوجة أبو هريرة، زوجة أبو هريرة تصلي الثلث الثاني، وزوجة أبو هريرة بعد كده تصحي أبو هريرة فيصلي الثلث الأخير وبعد كده يصحيهم علشان يصلوا صلاة الصبح. وقصة تانية أن قوم من السلف باعوا جارية، كانت عندهم جارية فباعوها، فلما اقترب شهر رمضان فرأيت أن أهل البيت عمالين بيستعدوا بقى شهر رمضان بإيه؟ بالأطعمة والأكل والشرب، يعني زي أحوال الناس كثيرة النهاردة. فسألتهم: بتعملوا إيه؟ قالوا لها: نحن بنتهيأ يعني بنستعد لصيام رمضان. فقالت: وأنتم لا تصومون إلا رمضان؟ قالوا: أجل. فقالت: لقد كنت عند قوم كل زمانهم رمضان، ردوني إليهم. فتبالك. وفي برضو قصة ثانية أنه باع الحسن بن صالح رجل من خيرة التابعين، باع جارية له، فراحت عند الناس اللي هم اشتروها، فلما جه نصف الليل كده راحت منادية عليهم: يا أهل الدار، الصلاة الصلاة. فقالوا لها: إيه؟ هل طلع الفجر؟ فقالت: لا. وأنتم لا تصلون إلا المكتوبة، وأنتم ما تصلوش إلا الفرائض بس؟ فقالوا: أجل. فأصبح الصباح فذهبت إلى الحسن وقالت: بعتني إلى قوم لا يصلون إلا المكتوبة، بالله عليك ردني إليك. خذ بالك. وقيل لبشر الحافي رحمه الله رحمة واسعة: إن قوما يتعبدون ويجتهدون في رمضان فقط، فقال لهم: بئس القوم، لا يعرفون لله حقا إلا في رمضان، إن العبد الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها. وقيل لأحد الصالحين: أيهما أفضل، شهر رجب أو شهر شعبان؟ فقال: كن ربانيا ولا تكن شعبانيا. خدت بالك، يعني عايزك كده تتعرض لنفحات الله. شهر رمضان شهر مبارك، اجتهد طول السنة، زود الجهد والجرعة كده في رمضان، لكن يبقى طول السنة ما شاء الله أنت عبد لله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد الحسن: افعلوا الخير ظهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، اللهم اجعلنا ممن يتعرضون لتلك الرحمات والنفحات. تعال نشوف صفحة تانية من حياة النبي وأزواجه في رمضان. زي ما قلت لك كان النبي بيتعب أزواجه، يعني النبي كان شايل زي ما قلت لك الهموم دي كلها، هموم الأمة والأمم كلها، ونفسه من الدنيا كلها تسلم لله سبحانه وتعالى، ومشغول بعبادة ربنا سبحانه وتعالى، ومشغول بتعليم الصحابة، ومشغول بتعليم أزواجه. ورغم ذلك كان صلى الله عليه وسلم لا ينسى حقوق أهل بيته أبدا. زي ما قلت لك كان وهو خارج للصلاة كان يقبل زوجته صلى الله عليه وسلم، وانت يعني انا بوصي كل زوج، طب جرب مره كده واعمل الحكايه ديت وشوف قد ايه يكون لها وقع عظيم جدا في قلب زوجتك. وانت خارج للصلاه السلام عليكم حبيبتي، وقبلها وقبلها قدام ولادها، خلي ولادك كده يطمئنوا ان ما شاء الله في حب بينك وبين امهم، هم بيحسوا براحه وسعاده لا تتخيلها. اوعى تقول لي مكسوف، هم بينبسطوا وانت داخل السلام بسم الله السلام عليكم، وقبل زوجتك ولو في جبينها. حتى شوف ولادك هتلاقي يعني حياتهم النفسيه مستقره جدا بفضل الله. شوف النبي عصام حديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. دي هدية لبعض الناس اللي فاكرة انه لو اصبح جنب يعني هو مثلا يعني اتى اهله في ليل رمضان وبعدين ما قدرش يغتسل فنام فصحي قبل الفجر مثلا بنص ساعة عشان يتصحر وكده يعني ويصلي الفجر، فلقى نفسه برضه لسه جنب فخاف، يقول لك بس خلاص يبقى انا كده ما ينفعش اصوم. لا، ينفع تصوم، ينفع تصوم تغتسل قبل الفجر وتقوم تصلي الفجر وتصوم وتكمل سمك عادي، خدت بالك؟ طيب برضو تعالى نشوف طرفة كده جميلة حصلت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الصحابة بمناسبة موضوع الأزواج. يعني حديث رواه البخاري ومسلم، في يوم من الأيام جه واحد للنبي صلى الله عليه وسلم فبيقول له هلكت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلكك؟ اللي يعني أهلكك؟ فقال الرجل وقعت على امرأتي في رمضان، يعني جمعت زوجتي في نهار رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم خد بالك بقى، هل تجد ما تعتق رقبة؟ معك فلوس تقدر تشتري رقبة يعني عبد كده وتعتق لوجه الله؟ فقال الرجل لا. فقال صلى الله عليه وسلم فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال الرجل لا. فقال صلى الله عليه وسلم فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ فقال الرجل لا. وده طبعا الدليل ده استدل به العلماء على مسألة الترتيب في حتة الكفارة دي، إن أول حاجة إنه يعتق رقبة، لو إنسان جمع زوجته طب ما لقاش أو معوش فيعمل إيه؟ يصوم شهرين متتابعين. طب ما قدرش فإزاي يعمل إيه؟ يطعم 60 مسكينا. فإيه اللي حصل هنا بقى؟ الطرفة الجميلة اللي جاية بقى، فقال له هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال رجل لا. ثم جلس النبي وجلس الرجل بجواره، ولسه النبي قاعد راح واحد جايب للنبي إيه؟ عرق فيه تمر، يعني عرق فيه تمر يعني حاجة كده إيه؟ زي قفة كبيرة كده أو مكتل ومليان تمر على آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا وتصدق به. طب خلاص بقى طالما كده، طالما انت لن تقدر تصوم ولا قادر تشتري رقبة وتعتقها ولا قادر تطعم 60 مسكينا، خذ ده كله بقى ايه وايه وتصدق به. فرجل راح باصص للنبي صلى الله عليه وسلم وقال انا افقر منا يا رسول الله، ده ما فيش بيت في المدينة افقر منا يا رسول الله. قال اذهب فاطعمه اهلك صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تعالوا نشوف صفحة تانية برضو من حياة النبي في رمضان، حياة النبي والجهاد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ربنا أذن لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالقتال والجهاد بعد الهجرة ردا للعدوان وتأمينا للعقيدة ودعوة إلى الخير. قال جل وعلا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير إلى آخر الآيات. طبعا كانت غزوات النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو باشرها بنفسه 27 غزوة، قاتل النبي في 9 غزوات اللي هي إيه؟ بدر وأحد والخندق وبني قريظة وبني المصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف، وغزوتين من الغزوات ديت وقعت في شهر رمضان اللي هي ايه؟ غزوة بدر كانت يوم 17 رمضان سنة 2 هجرية، وفتح مكة كانت يوم 10 رمضان سنة 8 هجرية. خدت بالك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام رغم انه كان صايم وبيعبد ربنا في شهر رمضان وصلاة القيام وقراءة القرآن والدعوة الى الله سبحانه وتعالى كل دوت، وكان لا ينسى الجهاد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف صفحة برضو تانية، النبي في اخر الشهر كان بيعمل يا جماعة، في اخر 10 ايام او اخر 10 ليالي في شهر رمضان كان النبي يعتكف صلى الله عليه وسلم. امنا عائشة اللي بتحكي بقى الموضوع ده تقول كما في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الاواخر من رمضان عمل ايه؟ احيا الليل، يعني احياه بالطاعة والعبادة صلى الله عليه وسلم، وايقظ اهله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وجد وشد المئزر، ده كناية عن الابتهاد في العبادة واعتذار النساء.